وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، أحيوا سنة سد الفرج في حلق العلم، فإن من سد الفرج في حلقة العلم دخل الجنة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه في باب استحباب سد الفرج في حلق العلم بسنده، فروى بسنده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال أبو واقد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، والنبي لا يعلم الغيب إلا بقدر ما علمه الله عز وجل، قال تعالى في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فإما علمه الله حال الثلاثة وموقفهم من حلقة العلم، فالله مطلع على حلقة العلم ومطلع على موقف الناس منها، فرأى سبحانه ثلاثة أنفار في المسجد، شخص من شدة اهتمامه بالحلقة سد الفرج فيها وجلس فيها وبقي حتى انتهت الحلقة، وشخص آخر من كثرة ما كان الصحابة متشوفين للعلم معظمين له يزدحمون أمام النبي يسمعون ما ينجيهم من عذاب النار ومن عقوبة الدنيا، فلا أنجى للعبد من عقوبات الدنيا كالزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق والأمراض المهلكة، لا أنجى لهم مثل طلب العلم والعمل به، فإن الله يرضى عن العبد الذي أقبل على دينه فيحبه ويحفظه، ما لا يفعل سبحانه مع العبد المعرض عن دينه، لا يتعلمه ولا يعمل به كما ينبغي. فقال النبي في آخر المطاف عن الذي جلس في الحلقة: بل وسد الفرجة، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، قيل: أي أدخله الجنة. يا الله، سبحانك، ما أكرمك، عمل قليل يعظمه لهذا العبد العلي الكريم الكبير سبحانه، فكبر له هذا العمل فأدخله الجنة، مع أنه لم يشق عليه مشقة من يحفر الخنادق في سبيل الله ويضرب بالمدافع والبنادق، جلس يسمع في حلقة علم يرجو وجه الله والنجاة من النار، لا رياء ولا سمعة. قال: أوى إلى الله. قال العيني شارح البخاري: أدخله الجنة. وأما الآخر كما ذكرنا فمن الزحام اللي رآه لأنهم يهتمون بالعلم جلس خلف الحلقة، ما وجد مكان وما أحب يضايق أهل الحلقة، فجلس خلف الحلقة، فقال استحيا، يعني أن يزاحم أهل الحلقة، فاستحيا الله منه. شوف شرف الحلقة كيف عند الله، استحى يؤذيهم، يقول بعد أبجلس يا أخي ضايقتني، ما ضايقتك ويضايق أهل الحلقة، استحى أن يفعل هذا، فجلس خلف الحلقة، النتيجة استحيا الله منه، استحياء يليق بجلاله، ليس كاستحيائنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قيل إذا استحى الله من عبد المظنون ألا يعذبه، وأما الثالث فالبائس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، شاف الحلقة والخير وذكر الله واجتماع الناس مع الرسول على ذكر الله، فأدبر ولم يجلس في الحلقة، ثقلت عليه أو زهد فيها، فأدبر وخرج من المسجد ولم يجلس. فقال أعرض وخرج، أعرض الله عنه. قيل أن سبب إعراض الله عنه أنه عياذا بالله كان منافقا، لأن عادة المنافق أنه يشمئز من ذكر الله، يثقل عليه ولا يحبه، ذكر الدنيا تعجبه، ذكر الله يكرهه، فيخرج من المجلس اللي يذكر فيه الله ولا يشجعه ولا يحتفي به ولا يحبه. فقال النبي عنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن ذكر الله وعن الاجتماع في ذكر الله، أعرض الله عنه عياذا بالله. عباد الله، أنتم على شرف عظيم في مجلسكم هذا، إذ أنه يغبطكم عليه أهل الحكمة والعلم ممن لم يتيسر له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من حضر غفر له ذنبه وبدلت سيئات وحسنات. وأشرف العلم وأفضله علم الاعتقاد، وأشرفه علم التوحيد، وهذا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد وصلت قراءتنا فيه التي نجتمع في كل أسبوع مرة نتدارس، وقد شارفنا ربع الكتاب الأخير إلى قوله، قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا باب مهم أدعو الجميع للاستماع إليه رجالا ونساء، مهم جدا. فكم سمعت هذه الكلمة من شخص قبل فترة، لقاء صحفي مع أكابر أحد أكابر التجار، ما رأيناه نسب نعمة المليارات إلى نفسه إلى الله، قال يعني باختصار شفت هذه العقارات اللي أملكها والمليارات اللي أمتلكها، هذه العقارات اللي حصلت عليها والمليارات التي امتلكها ترى بكدي، فكنت أعمل في يعني تاجر يسمونها بسطة، بسطة 9 ساعات وأنا في البسطة أبيع، كبر شوي رأس مال ثم كبرت كل اللي تشوفه هذا بتعبي ونصبي ولم يقم بفضل ربي. فهو منتشر جدا الإخلال بهذا الباب، أو أنا أستحق هذا لأني رجل طيب ورجل أعرف المكاسب وأعرف، فالله أعطاني هذا على استحقاق مني، فيتشبه باليهود القائلين نحن أبناء الله وأحباؤه. المقصود أنه باب مهم، فآمل الانتباه فيه والاستماع إلى مباحثه ومسائله، وترك التخوض في الهجوم أيضا على من قال ذلك بالتكفير دون معرفة التفصيل، فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون فعلا كذلك وإلا رجع الكفر عليه، نسأل الله العافية. فمهم جدا أن تتعلم في مثل هذه الأبواب التفصيل، كما قال الإمام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية، والناس محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم، يرفع الجهل عنهم. متى يكون قائل هذا العقار من جهدي ومني إلى آخره قد وقع في حظيرة الكفر، ومتى يكون قد وقع في حظيرة الفسق كما سيأتي تفصيله. لكني آثرت، وقبل أن نسمع قراءة أخيكم لهذا الباب وبيان ما فيه من تفصيل، نسأل الله أن ينفعنا به ويجعله من العلم النافع، وهو رب الأرباب سبحانه، آثرت أن أذكر بمسألتين قبل سماع قراءة أخيكم لحصول الأجر والانتفاع. نسأل الله يغفر لنا ذنوبنا جميعا ويجعل من صرفنا به تبديل للسيئات إلى حسنات. وهذا المروي من حديث أبي داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم كما في حديث حسنات. الأمر الأول يتعلق بالزلازل امتدادا لما ذكرناه لعلنا في الدرس الماضي التي حصل منها دمار كبير حتى مات فيها أقرأ اليوم آخر الأخبار نحو 50,000 عدد كبير جدا والله حكيم عليم خبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الثاني تنبيه الثاني ما يتعلق بشعبان وذلك لأني أحتسب عند الله أن أفضل العلم يذكر ما يكون الناس في شدة حاجة إليه فيكون أفضل من غيره. ولذلك كان شيخنا محدث العصر ناصر الدين الباني يقول: أنا ما أتعمد في نفسه أصمد للناس أشرح كتاب، بل إذا جمع الناس أقول هاتوا ما تحتاجون إليه من أسئلة، لأن أنفع العلم يحتاج الناس إليه. على كل حال هذه طريقة الشيخ، طريقة الشيخ بن عثيمين يشرح متون ويشرح فقه وكل له طريقته. رحمة الله على جميع علمائنا وجعلهم في فردوس الأعلى من الجنة. فأقول عباد الله أنه تسرى وتسرب فيما علمت من استغلال الملاحدة لهذه الزلازل العظيمة بما يخرم أصل التوحيد من تشكيك الشباب والفتيات في ربهم. وحمل لي بعض كلامهم المنتشر شخص فجعني بما ذكر، فبدل أن يلملموا مصابهم ويدعوا لإخوانهم المصابين والميتين منهم بالرحمة ويسعفوهم بالعلم النافع من كيفية الصلاة من كان تحت الأنقاض وماذا يقول من الذكر حتى يخلصه الله كذنون عليه السلام وغير ذلك من باحث العلم ويزيدوا خيرا إلى خير ما فعله خادم الحرمين الشريفين من المدد، راحوا يستغلون هذه الأحداث في تشكيك شبابنا في ربهم. وأنه كيف يعني ربنا يعني تقولون رحيم وهذه الآلاف والعشرات الألوف يموتون منهم أطفال ومنهم عجائز وتنهدم بيوتهم تشردوا إلى آخره. فأقول لهذا الملحد: ليس هذا غريب عليكم معشر الملاحدة من قديم الزمان وأنتم تتكلمون، هذا لسان فرعون قد قال من قبل: أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم. وقول الدهرية من كفار قريش: وما يهلكنا إلا الدهر، ما في الله يهلكنا، ترى اللي يهلكنا الدهر الزمان. فلستم بأول لسان سمع في العالم يلحد ويكفر بالله، سمعت ألسن كثيرة ترى من قبلكم، ولستم بأول مشككين في رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى غني بتلكم الآيات التي بثها في الأرض، لكن لقوم يعقلون، للمجانين أمثالكم ما لهم عقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. فمن لا عقل لهم كما قال ابن القيم لن يستفيدوا من هذه المشاهدات في إثبات ألوهية ووجود رب الأرض والسماوات، لن يستفيدوا لأنهم لا عقول لهم. إذا البهائم تعرف ربها، فهؤلاء أدنى من البهائم، بل هم أضل كالأنعام، بل هم أضل كما ذكر في بعض الآثار نقلهم الرجب في جامع علوم الحكم، قد فطرت البهائم كلها على أن كل شيء يعني لها مبهم، إلا أمرين: معرفة خالقها ومتى تذبح. لا إله إلا الله. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء أي شيء صنعوا شككوا شبابنا بإرادة قياس ربنا الحكيم العليم الذي حكمته تعجز عن إدراكها الأفهام ولا تدركها الأوهام، فهو الرحمن الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا إله إلا هو. فأرادوا أن يقيسوه ويقربوا صورة الرب بجد كبير حكيم ينبغي لا تصدر منه هذه الأفعال، أن الجد محترم عندنا وحكيم وكل شيء، لكن هذا الفعل خطأ من جدي. ربك ليس كجد حكيم من عائلتك تنسب إليه الغلط، ربك فوق البشر، ربك سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في علمه ولا في حلمه ولا في حكمته ولا في خبرته، لا إله إلا هو. فلو كشف لكم معشر الملاحدة قضاء الله وقدره لو كان لكم عقول ما اخترتم إلا ما كتب وقدر، كما قيل: لو كشف القضاء والقدر لما اختار العاقل يعني إلا ما حكم الله وكتب وقدر. وخذ قصة وقعت لأعقل البشر من أولي العزم من الرسل، وهو نبي أظن أكثر نبي ذكر في القرآن اسمه من هو؟ موسى. الحمد لله أمة محمد قريبة من القرآن، هكذا كلكم قلتم موسى. خرج الترمذي في جامعه، خرج الترمذي في جامعه بإسناده إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون، فتقدم موسى برأس غلام منه فأخذه واقتلعه، هذا الخضر عفوا. فقال موسى: أنا ما أدري يعني في ذاك الزمان أفضل وأعلم ممن خط له الله التوراة بيده سبحانه وأكثر من ذكر في القرآن اسمه، ومع ذلك ما استطاع موسى لما حبس عنه وحي الحكمة في قتل الغلام أن يعرف ذلك، بل بادر بالإنكار على الظاهر. فقال للخضر، مع أنه وعده أن يصبر حتى يكشف الله له الأمر، لأن الخضر في أصح ثلاثة أقوال أنه نبي، وما فعلته عن أمري، لم يكن لا ملك ولا رجل صالح. فحينئذ قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فكان من أمرهما ما قص الله في آخر سورة الكهف، وانظر إلى الحكمة، أنك تقرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة ويوم جمعة، ولعل من أعظم حكمها أن تستعد للقدر مهما كان مر، باستحضار قصة موسى مع الخضر، مهما كان مر. أمر على أعقل وأعلم الناس موسى أن يرى غلام صغير ما ارتكب يعني ما يهدر دمه، فضلا أنه صغير يعني ما بلغ الحلم، فاقتلع موسى رأسه وقتله خضر. فكان من شأنه ما قص الله مبينا سر القدر، فقال سبحانه في نهاية المطاف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كان من شأنه كما قال قرطبي ومفسرون أن طبع الوالدان على حب هذا الغلام حبا جما، والمحب لمن يحب مطيع، فتنا وشغف بحب ولدهما، هذا محبة يسمونها العام ممكن زايدة يعني بزيادة. فلو كبر الغلام وقد طبع هو على الكفر لأرهقهما طغيانا وكفرا ولكفرا اتباعا له. فكان الحكمة والمصلحة الإلهية التي خبئت عن موسى وعلمها الخضر وهو أحد الأنبياء الذين أوحى لهم رب البرية سبحانه أن المصلحة أن يموت هذا الغلام، لأن لو كبر أول شيء إذا بلغ الحلم يلزمه التكليف، ثانيا أنه سيرهق والديه طغيانا وكفرا. فسكت موسى وذهب عنه ما يجد بعد ما اطلع على حكمة الله، قد علمها قبل أن يحكيها الخضر، والتي كتم عن موسى الحكمة وعلمها الخضر ليكون هذا درس لك، أن مهما رأيت في الأرض في نفسك في مجتمعك في دول فيها مسلمين مثلك حدث عظيم فلا تستدرك على الجبار الحكيم العليم، ما تستدرك عليه. قال تعالى: والله يعلم أنتم لا تعلمون. إذن هذا الغلام الصغير وهذه الفتاة الصغيرة والجنين إلى آخره ماتوا تحت الأنقاض، أنت تعلم أم الله لو كبروا إيش يكون حالهم؟ وقد روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا وهو إبراهيم عليه السلام في روضة وحوله ولدان في الجنة في روضة، قال: هؤلاء كل من ولد ولم يبلغ الحلم أولاد الصبيان، قال: وأولاد المشركين، قال: كل مولود مات على الفطرة، قال: وأولاد المشركين، قال: وأولاد المشركين. شوف الرحمة كيف، ولد المشرك عمره 9 سنين لكن يروح الكنيسة مع أمه ما بلغ حتى تلزم الحجة في الجنة لأنه ما عنده إدراك للتوحيد، قال: وأولاد المشركين أيضا في إيش؟ في الجنة، وهذه رحمة من الله. ثم أنه قد خرج الترمذي أو أبو داود في سننه قال: يا الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من تعدون الشهداء فيكم؟ من تعدونهم؟ قال: من قتل يعني في المعركة في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل، المقتول في سبيل الله شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، وذكر منهم صاحب الهدم والذي انهدم عليه البنيان شهيد، فلا يدريك، لعل الله اختار له الأحسن، فإنه لو مكث ويكون مقصر في دينه لربما كان في عالم لا يحبه في الآخرة ولا يرتضيه أن يسكن فيه من عذاب الحريق. ثم جاء هذا البنيان فأذهب عنه آثار الذنوب والعصيان بالشهادة فدخل في فصار في مرتبة الشهداء. قال العلماء: ومن مات عليه الهدم فهو شهيد، فله نفس أجر الشهيد في الآخرة المقتول في المعركة، إلا أنه لا يغسل ولا يكفن، من أجل ذلك صار في المرتبة الثانية من الشهداء. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالوا هذا حال من فعل به كذا. طيب من هو خارج البنيان هذه والذي يرى؟ يرجع إلى الله، تخويف للعباد الآخرين الذي لم يكونوا في هذا الحال. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تذكير بزلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم إذا زلزلها زلزال عظيم، هذا يعتبر قطرة في محيط زلزلة الساعة، ليتذكر الناس بكثرة الزلازل آخر الزمان كما روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. وأيضا تكثر تقارب الزمان وتكثر الزلازل وتكثر الفتن ويفيض المال. إذن هذا إشعار للعباد ليعودوا لرب العباد. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وليختبر الله وليبلو بعضنا ببعض، هل نسعفهم أم نشمت فيهم. فعل ذلك خادم الحرمين الشريفين فمد جسرا جويا لم يذكر مثله في العالم لإسعاف إخواني وتخفيف، وفتح حسابا كلكم أظن شاركتم وكثير منكم شاركتم فيه والحمد لله وجزاكم الله خير وبيض الله وجوهكم لإسعاف إخوانكم. بلغ ما أدري الآن وصل 150 أو 300 مليون، لا علم عندي إلا أنه بدأ بنحو 100 مليون، ها 450 مليون، يعني شيء عظيم هذا يدل على من في الخير في أمة محمد. يقول النبي إنما المسلمون كالرجل الواحد، هذه رواية عند أحمد في مسنده، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جزاه الله خير من أحياء سنة الصدقة خادم الحرمين والإسعاف الذي حقيقة سبقت فيه هذه الدولة دول كثير لم تحزم حزمها وتقوم بواجبها وكرمها مثل هذه الدولة المباركة. طيب أما شعبان فأستغرب، يعني سبحان الله، والخطباء يسمعونهم الناس يقولون ذلك شهر يغفل عنه الناس، والعبادة في زمن الغفلة معظمة الأجر، ولا يزالون لا يهتمون بصيام هذا الشهر. بعض الناس يقول لا تشدد، هو مستحب. نعم مستحب، لكن في زمن الفتن ما ترون حاجتنا لكثرة النوافل وتقوية التوحيد؟ يقول هذا التوحيد ندرسه كيف يقوى؟ يقول ابن تيمية إن التوحيد ليقوى في القلب بالقيام بالسنن، ومن السنن كثرة الصيام في شعبان، فالفتن تحيط معك كل مكان، صاحب السوء تحمله في يدك صباح مساء. أنت يفتن الرجل صار في زمن الكهولة، في الزمن هو شايب يفتن، فكيف بشبابنا من هذا الجهاز؟ شيبة بينه وبين الموت أذرع، يفتد منظر شافه ويتشهى أمر محرم، فكيف بشبابنا؟ صديق سوء صار يلازمك، نعم في حضرك وسفرك، في كل ساعة وخلوتك، هذا لوحده، فكيف ما يحاط حولك من فتن، بل من جماعات تناديك أننا معنا الجهاد ومعنى الإصلاح، ويذكر لك شبه في ولي أمرك، مصائب، ويبعدوك عن مشايخ السنة، كوارث. والله يا إخواني أقسم بالله وتالله وبالله إن كادت، لا تقولون تونس وش اسمها هذه اليمن ومصر إلى آخره وليبيا، والله كادت أن تحدث عندنا في البلد كارثة مضاعفة 10 مرات عنهم، لأن المقصود كانت هذه البلد، وهم العدو الغربي والشرقي من وراء الكواليس يخطط ليكون على الصيغة التي ذكرها الرب في سورة يوسف، فبدأ بأوعية إيش؟ ها؟ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، فراحت من هنا وأسقطوا بالدعم من وراء الكواليس فلان من ولاة الأمر أسقطوا ليقول له هذا البلد يلا سووا مثلهم، كما أسقطنا أسقط فلان وفلان من شعبه، هيا إلى آخره، لكن لم ينجحوا. البلاد هذه أسست على العقيدة، أسست هذه البلاد على التوحيد، جزا الله خير المؤسس الملك عبد العزيز الذي أسسها على التوحيد والعقيدة الصحيحة. وجد شعب أول ما سمعوا علماءه يقولون لا يجوز ولو بشطر كلمة أن تثير الناس على ولاة أمرك واسمع واطيع لهم، هدأ الشعب واسمع واطاعوا وكانوا لحمة واحدة مع ولاتهم، حيروا العدو من حولهم، ما لهم لا يتقدموا، ما لهم هو صحة الاعتقاد والحمد لله في هذه البلاد. والعلماء بعد فضل الله الراسخين في العلم الذين علمونا كيف نحافظ على التوحيد والعقيدة بلزوم طاعة ولاة أمرنا. نعم، إذن أكثر يا عبد الله من صيام شعبان، فإنه شهر يغفل عنه الناس، كما روى ذلك النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال أسامة بن زيد: يا رسول الله، لم أرك في شهر تكثر الصوم منه مثل شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب. يغفل، يشير إليه الرسول أن العبادة في زمن الغفلة تكون أفضل ومضاعفة عن وجودها في وقت لك فيها من مساندين يعملون عملك، فعبادة تنفرد ويكون من يعمل بها قلة من الناس أشق من العبادة التي تكون في فوج الناس لا شك، فمن هذه الجهة يضاعف أجرك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث قال إن الصحيح: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50. قال: منا ولا منهم؟ قال: منكم. فاليوم اجتمعت غفلتان من زمن النبي إلى الآن، والنبي وصف هذا الشهر بأن أكثر الناس يغفل عن صومه، وعبادة العبادة في وقت اليقظة أفضل. ثانيا، هجوم الفتن من كل مكان، مما قد يعرف الإنسان العلم الصحيح وأن هذا الشيء محرم ويفعله لضعف إيمانه، فيقوي إيمانه التطوع وكثرة القرب إلى الله، فحين الله فحينئذ ربنا يتولاك إذا فعلت ذلك واكثرت من القرب، ويصبح سمعك الذي تسمع به أي يمنعك من سماع الحرام، ما تستطيع. ما قد شفت شخص صالح يمر بناس يقول: بالله اخفضوا أو أغلقوا هذا الصوت، هذا حرام، سماع حرام، مو قادر يسمع. ليش؟ لأن ربنا صار سمعه الذي يسمع به، منعه من سماع الحرام، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب عبدي إلي من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب. أقرب الناس الولاية هم أهل التوحيد والحديث، يحتجون بالحديث وينصرون الحديث وينصرون السنة، فإذا آذيتهم انقلب الأمر عليك وأصبحت في حالة النكرة فاحذر. قال: من آذى لي ولي؟ قال الإمام أحمد: إذا لم يكن أهل الحديث أولياء الله، من أولياءه؟ لا أعرف لله ولي. من آذى لي ولي فقد آذنته بالحرب، ولا يزال، وما تقرب لي عبدي مثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فليكن المسلم بين عينيه أن يصبح ولي لله. ومن صفات الولي أن يقوم بالفرائض، لأنه أحب الأعمال الله الفرائض، ثم كثرة النوافل وتخليص الجوارح من اللسان والقلب واليدين من الفواحش ما ظهر منها وبطن، والإثم والسوء وسوء الظن بالمسلم وغير ذلك من المحرمات. وبالمناسبة فإن النووي ذكر فائدة أن صوم يوم من شعبان يعدل بيومين، وذلك لما روى مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه أن النبي سأل رجلا: أصمت من سرر هذا الشهر أي آخرة؟ يقول ابن تيمية: وقت استسرار القمر 28-29 أصمت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذا أفطرت فصم يومين. قال الحافظ أو قال النووي: هذا يدل على أن يوم من شعبان بيومين، وهو أحب الشهور إلى الله بعد رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود من حديث عائشة: ما رأيت النبي يصوم في شهر هو أحب الشهور إليه، يعني بعد رمضان، إلا ما كان يكثر من صوم شعبان، كان يصومه حتى يصله برمضان. قال الأجري: يصومه كله، يعني يجوز، وأكثره، وذلك لأن أم سلمة قالت كما عند النسائي في سننه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان كان يصله بشعبان. ذكره الأجري وأقره ابن تيمية لقوة القول وظاهر الاستدلال، وفرق بين حديث عائشة وأم سلمة أن من حفظ حج على من لم يحفظ، وعائشة قالت: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه، وقد رآه حذيفة كما عند البخاري في صحيحه: قد أتى سباطة قوم فبال قائما. فمن حفظ حج على من لم يحفظ. ثالثا أو رابعا ترفع فيه الأعمال. خامسا فيه استعداد لصيام رمضان. ولنشرع في القراءة بعد هذا التنبيه على ذينك الأمرين المهمين من كثرة النوافل وتقوية التوحيد بها كأكثر من صيام شعبان، ومن الردع الملاحدة المشغبين على ربهم وهو رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
نعم. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان وجوب نسبة النعم إلى الرحمن، وهو من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية. من توحيد الربوبية لأن فعل النعم هذه وخلقها والرحمة بها والإكرام فهي من عند الرحمن، وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. ألوهية من جهة أن من طاعة الله وعبادته أن تنسب النعمة عند الحديث عنها إلى موجدها شكرا له بأن تشكره، والقيام بالشكر طاعة لله، وهو من توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. وبيان أن نسبتها إلى غير الله شرك ينافي إما التوحيد أو كمال التوحيد، فينافي التوحيد من أصله إذا نسب النعمة لغير الله إيجادا وقدرا لنفسه. تقول فيه شخص ينسب النعمة خلقا وقدرا لنفسه، في أحد؟ القدرية قالوا إن الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني، هروبا منهم لنسبة الشر لله على وجه إلحادي. طيب والعمل الزنا؟ قال خلقه بنفسه، فكل إنسان يخلق فعله الشر هذا بنفسه من زنا وقتل وشرب خمر. لا إله إلا الله. إذن أثبتت لك وجود من وصل من سخف العقل واضمحلال الفهم إلى هذه الدرجة أن عدد الخالقين بالملايين بل بالمليارات وآلاف المليارات، كل شخص يخلق فعله بنفسه. فإذا من ذكر أن هذه النعم إنما هذه لي على هذا الوجه فهو كافر، كفر مخرج من ملة الإسلام. ومن قال أنها منسوبة إلى الله إيجادا وخلقا وقدرا، لكن الله يعني من قدره أو من أن جعلني أنا مستحق لها وجعل نعم مستحق لها، فهذا حينئذ ليس ولم ير له فضل، فهذا عاص خالف التوحيد كمالا واجبا لا أصلا. فالأمر بحسب ما يقع في اعتقاده، وهذا مهم أن تعرفه. وصرف النعم عن المنعم سبحانه يكون بأحد هذه التفاسير التي ذكرت ولا منافاة بينهما، لأن العلماء يسمونه خلاف تنوع. فإما أن يقول لما يقول لا يقول أن هذا لي، يقول هذا بعملي وأنا محقوق به، أو يقول كما قال ابن عباس الأول المجاهد هذا من عندي، أو كما في الآية الأخرى إنما أوتيته على علم عندي على معرفة وجوه المكاسب، كما نسمع بعض التجار يقول لما يجمع له مال وينجح في تجارات يومئ لجلسائه إن أنا ترى تجارة يبغى لها ناس تفهم بلا فهلوي، ونسب النعمة في جمع المال إلى نفسه ولم يقل بفضل الله علي ثم بما يسره لي سبحانه، أو على علم من الله أني أهل، أو أنا أبلغ من الشرف أني مستحق لتلك النعمة. كل هذه من أوجه صرف النعمة عن المنعم، وهي من الشرك حتى ينسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. فقال تعالى ولئن أذقناه، قيل هذا الإنسان وهذا طبعه وجنسه هكذا، أنه في أمره إلا من امتحن الله قلبه بالتقوى، أننا إذا أذقناه، لئن أذقناه أي آتيناه رحمة منا، غنى وصحة مثلا من الرحمة، وكثرة ولد، ونجاح في التجارة، وشرف في نكاح أو غير ذلك منا، شوف قال منا، إذن من أنعم عليه؟ الله. فكان ينبغي أن يلتفت بهذه الآية أن المنعم من هو؟ هو الله. ولا شك أن هذه الأبواب أو هذا الباب ممتد لأبواب سبقت في ما ذكر في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فبعد أن ينزل الله المطر ما يقول مطرنا بفضل الله، يقولنا مطرنا بنوع كذا وكذا، فهذا إلى الكون وهذا إلى نفسه، المهم صرف نعمة ربه. دار إلى الكون فيقول بتحرك إيش النجم وسقوطه، ترى إلى نفسه يقول بفهمي بوجوه المكاسب بذكائي ونحو ذلك، ويعجب بنفسه ويترك نسبة النعمة لربه، أو أن الله علم أني أستحق فما له فضل سبحانه، لأني أنا أصلا أستحق هذا فأعطاني، فيكون من جنس يهود القائلين ومن شبه بقوم منهم نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق سبحانه وتعالى. إذن هذه خصلة تشبه خصال يهود، وقد قال النبي لاتبعن سنن من كان قبلكم، فمن سن اتباع الناس اليهود في هذا، اليهود والنصارى قبل الناس، أنك تجده يختص لنفسه بمكان عند الله وأنه مستحق لنعمة أسديت له من غير دليل ولا برهان، فهذا عمل اليهود أتباع الشيطان، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال من بعد ضراء، سؤال، لما الرب ذكر النعمة بعد الضراء؟ يعني كان ما عنده ولد، بعد 10 سنين رزق ولد، كان يفشل من تجارة وصار مديون ديون كثيرة، دخل في التجارة الأخيرة انفتحت عليه الدنيا، قضى ديونه واصبح من أغنى أهل الأرض، وكان عليه ضراء، فلما الله اختار في هذه الآية الإنعام وضرب له مثل الإنسان في الإنعام بعد الضراء لأي شيء؟ ليكون في أوج وجوب استحضاره للنعمة، لأنها مرت به من قبل نقمة فبدلت نعمة، فكان ينبغي أن يذكر فضل الله عليه كما ينبغي. لكن لو أن إنسان ما أصابته ضراء من قبل وأصابته نعمة بعد نعمة، فهل يخرج من هذا التفصيل؟ لا، لكن إنما ذكر ذلك لأجل ظهور النعمة أكثر ما يكون بأن يرزقها بعد حرمانها، فكان ينبغي وينبغي وينبغي أن ينسبها إلى ربها وموجدها سبحانه وتعالى عما يصفون. ثم قال براء مسته، أذقناه، شوف كيف التعبير بأذقناه، انغمس في النعمة حتى ذاق حلاوتها. ثم من بعد ضراء مسته وضرته شدة وبلاء من فقر، نعم، ومن ذل إلى آخره، ومن عطب في جسمه، لم يكن يستطيع يمشي فصار يمشي، لم يكن يستطيع يبصر فصار يبصر، كما رأينا يعني أظن بعض الحملات الطبية الجيدة، كان عند بعض الأفارقة في يعني بعض الأمراض اللي يستطيعوا يروا فيها لو أجريت لهم عملية، تكتلت مياه زرقاء ما يشوفون أو إلى آخره، فتحوا لهم عيونهم وصاروا يبصرون من بعد عمى. فالمهم مو شرط العمى العمى، فقد يكون الإنسان كذلك ويبصر بعدما كان قد عمي بمثل هذه الأعراض هل يمكن إزالتها؟ فبعد ذلك يقول هذا لي، هذا لي، أي بعملي أو أني استحقه. فاستر مجاهد بن جبر كما وقد قال سفيان الثوري رحمه الله، إذا جاءك التفسير عن مجاهد تلميذ ابن عباس فهو حسبك. كان يوقف ابن عباس على كل آية، يعرف معناها، سبب نزولها، فرضي الله ورحم ابن مجاهد ورضي عن ابن عباس. قال مجاهد يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، نسأل الله العافية. وهذا حينئذ على التفصيل السابق. بين متى يكون بهذه المقالة منافي لكمال التوحيد الواجب، ومتى يكون منافي لأصل التوحيد. فإذا اعتقد أن هذا العمل، نعم، الذي فعله أو الشيء الذي حصل له بغير تقدير الله وخلق الله فهو كافر، ونسب ذلك لنفسه، وإذا لم يكن كذلك فإنه على فسق وعلى مجانبة لكمال التوحيد الواجب. ويقول ابن عباس يريد من عندي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم من عندي. قارون أحد كبار الهلكة في الأرض من الظالمين لأنفسهم الكافرين الجاحدين لفضل ربهم عليهم، وكان من قوم موسى ومن قرابته، فبغى عليهم، وقد امتحنه الله بأن أعطاه من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة من الرجال، يعني العصبة من الرجال والطائفة من الرجال لا يستطيعون حملها من ثقلها، فكيف بالمخازن؟ ومع ذلك نصحه قومه وأمروه ألا يفرح ونصحوه، فإن الله لا يحب الفرحين، قال الله تعالى في كتابه. لا اجلس بعد الدرس، وش هذا؟ قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هل حرام الإنسان يفرح؟ جاءت آية تل على حث الإنسان على الفرح، ما هي؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون، لكن لا تفرح يا قارون، فرح أشر وبطر ينسيك نعمة الله عليك فتنسبها إلى غيره سبحانه وتعالى عما يصفون. فبغى عليهم، تطاول وظلمهم، ومنع حق الله أولا أن ينسبه ونعمته إليه، فقال إنما أوتيته على علم عندي، ومنع شكر الله بإعطاء شيء من الأموال لمن يستحقه، فالمال مال الله وليس مالك، مال الله جل في علاه، فأبى ذلك. لا إله إلا الله. إذ قال لقومه لا تفرح، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، نصحوه وقالوا وابتغي فيما أتاك، ما نمنعك من الدنيا لكن اقتصد، وأت من الدنيا ما أحل الله لك أن تأتي منها، ولا تسرف فتنسى حق الفقير وتنسب هذا النعمة لغير الواحد القدير، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الذي يعينك على الآخرة، نعم، وتترفه به ما يجوز لك من الجماع المحلال مع الزوجة، من النزهة، من المطاعم الطيبة، ما في شيء، لكن لا ينسيك ذلك على الواجب في الآخرة فتهلك. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. شوف إيش قال بعد هذه النصائح: هكذا المتكبر يأبى النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، كما في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده، قال لا يدخل الجنة، أو عفوا الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة حب أو حبة من إيش؟ من كبر. فهنا بدل أن يقبل النصيحة ويشكر الناصح ردها، فقال: ترى إنما أوتيته على علم عندي، أي كما قال قتادة: كنت أعرف وجوه المكاسب فكسبت هذا المال، ما نسبه إلى الله. وقال آخرون منهم: قيل السدي، على علم من الله أني أهل، أو أوتيته على شرف أني أستحق ذلك. فمدح نفسه في الابتداء والانتهاء. في الابتداء: ترى أنا أعرف وجوه مكاسب، ابتدأت ذلك حتى الله أغناني فجعلني، نعم، فجعلني أهل لذلك، ولي من الشرف ما أستحق معه هذه الأموال. طيب، قال الله تعالى: فخرج على قومه، نعم، قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الدنيا، هكذا لما يشوف أهل الدنيا شيء يعجبهم من الدنيا ما ينسبون إلى الله وما عند الله خير، مثل الإمام أحمد كان من أهل الآخرة، نرجو ذلك، فإن ولده كان إذا عظم الدنيا أمامه ما خاض معه، قال: ما عند الله خير يا بني، أما أهل الدنيا يفتنوا، شوف كيف وعطي ويتشهى ويتمنى، هذا يا أخي ترى مذموم. النبي قال كما في صحيح البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، أي الغبطة وتمني الشيء اللي عند الغير من غير تمني للإزالة له وهو غير الحسد، يكون في اثنتين، وما سوى ذلك مذموم. مذموم أن تشوف عند شخص قصر يقول: يا ليت عندي مثل هذا القصر في الدنيا. فقال النبي: إذا كنت تكون تريد غبطة لنعمة لأخيك وهي غير الحسد، أن تتمنى مثله لكن إيش؟ لا يزول عنه، فتمناها في أمرين اثنين، ما هما؟ رجل آتاه الله العلم والحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة بالحق، ينفق هنا وينفق هنا ويعطي المسكين، هذا غبطه وتمنى مكانه. لكن شوف سيارة فارهة قلت: يا ليت عندي زيها، ولا أتمنى تروح عنه، هذا أشد حسد ذاك. هذا في أصله يجوز لكنه مذموم، لأنه ما يتمنى هلاك السيارة أو هلاك العمارة، لكن يتمنى مثلها. قال: مذموم أن تتمنى مثلها، خلي قلبك مع الآخرة. فحينئذ اغبط رجلين: رجل أتاه الله علما وحكمة فدرسها وعلمها فتكون مثله، لأنه في عمل أفضل الأعمال بعد الأنبياء والرسل، تعليم العلم والحكمة. الثاني رجل ثري غني ينفق ماله وسلط ماله وسلطه على هلكته بالحق، وأنفق هنا وهنا حتى أن الله سبحانه وتعالى رفعه عنده لإنفاقه وكمال توكله على ربه في ذلك وإرادة الخير، وجه الله لا رياء ولا سمعة. فخرج على قومه في زينته، فقال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. شفت كيف أهل الدنيا وش يتمنون، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، شفت فضل العلم كيف، العلم الفوائد يزهد في الدنيا، مثل الإمام أحمد أولاده لما يقولوا يا أبوي فلان جاته ثروة 60 مليون، يا بني الآخرة خير. شوف الفرق بين الإمام أحمد وغيره. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما عند الله إذا كنت بعمل صالح خير، الجنة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي حديث المستورد من شداد، ما الدنيا في الآخرة؟ يقول النبي إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج، قطرة. الآخرة هذه البحر الذي لا ساحل له، هذه الآخرة. وقال الذين أوتوا العلم، هذا فضل العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. شوف ايش فعل الله به هذا المغرور بماله، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لماذا الله خسف به وبماله كله الأرض؟ ما عاد صار له ثروة يخلفها لمن بعده. ليش؟ كان ممكن يخسف به وحده ينزل، لكن كل اللي معاه هبط، فليس عنده مال بقي من بعده. ليش؟ لا يجون الشياطين، الله قفل الباب على الشياطين، يقولون هذا موسى الذي افتعل فعلته ليأخذ ماله من بعده. نعم، وجهز له هذا الخسف وحفر له وإلى آخره، لكن ما بقي له مال، إذن فعل الله عقوبة له. واضح؟ أي نعم. قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون هم نادمين ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. نعم، انتهت القصة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الذي لا يريد علو في الأرض لا ينسب النعمة لنفسه، ينسبها إلى ربه، ولا يقول للناس أنا أفهم في التجارة وعشان كذا كسب، هذا فلان ما يفهم في التجارة زي وإلى آخره. نعم، ينسب النعمة إلى خالقها موجدها، فهذا من شكر النعم. إذن شكر النعم يتطلب أمور، انتبه. الأمر الأول أن يكون الشخص موحدا لله، هذه أعظم شكر للنعم، كنعمة الأمن من خوف والإطعام من جوع لإلاف قريش إلا فيه من رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت. أولا يكون موحدا لله، ثم النعم التي تفرعت عن التوحيد، لأن التوحيد أعظم نعمة يرزق الله الإنسان، فيأتي بهذه النعمة ويقوم بها شكرا لله. ثانيا أن ينسب النعم للمنعم، وأما بنعمة ربك فحدث بلسانه ويشكر الله قدام قومه قدام أهله، كنت فقير أغناني الله، لا يقول أنا هذا الغنى اللي شفتوه ترى تعبت وجلست في بسطات صباح مساء حتى جاءت هذه الملايين، يقول رزقني الله أرشدني الله وفقني الله كنت فقيرا فأغناني سبحانه. فيه مرتبتين، مرتبة الأولى يقول بفضل الله، المرتبة الثانية بفضل الله، ثم بما وفقني للمكاسب، وفقت للمكاسب كما ذكرنا في الدرس الماضي. الرتبة الأولى أن تقول فضل الله وتسكر، الثاني فضل الله ثم، هذا يجوز، لكن الأولى أعلى درجة كما اتفقنا في الدرس الذي مضى. نعم، قال ابن عباس لا تجعل شيء فيها إيش يعني لنفسك، لولا البط ثم لولا الله ثم البط، لا قل لولا الله لسرقت، هذا أعلى، لولا الله ثم البط يجوز، لكن الأولى أعلى درجة، أعلى في التوحيد. واضح؟ فانسب النعمة لله من غير قيد سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن ثاني نسبة النعمة إلى الله. الثالث ترك استعمالها فيما حرم الله، فذلك من جحودها، بعض الناس يرزق سيارة فخمة، يرزق جمال وسامة، فيروح عند الأسواق يفتن بنات المسلمين، يظهر جماله وكذا عشان يوقعهم في شباك الزنا. هذا استفاد إيش؟ إيش استفاد؟ أعطي نعمة فبيستعملها لإيش؟ للإغرار وإيقاع بنات المسلمين في الحرام ولا؟ وآخر أعطي مال، نسأل الله العافية، فيستعمله في صناعة مصانع الخمر، في إنتاج الخمر، فهذا كفر بالنعمة. أعطي مال يستعمله في الخروج على ولاة أمره وتجيش الناس على الخروج عليهم وإحداث الفتن والزوابع في الأرض، وهذا كافر بالنعمة، كما قال الله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم إيش؟ حسرة. نسأل الله العافية. طيب، أن ينسبها كما ذكرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجحدها فينسبها لغيره، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال قتادة في قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي وما أكثرهم اليوم. قال: على علم مني بوجوه المكاسب. قال آخرون: على علم من الله أني أهل فأعطاني. يا أخي، إياك أن تتصور دائما لك منزل عند الله غير الناس. الذي أوقع فيه يهود الشيطان يوقعك في نفس الشبكة، فاحذر الشيطان. دائما يصور لك الشيطان لك منزل عند الله خاصة، يعني وأن الله يوم كذا فعل بي لأني أنا خاص عند الله، ترى لي مكانة عنده. هذا إغراء شيطاني ليجعلك تعجب بنفسك وتترك الشكر ونسبة النعمة إليه، وتعتقد أن ما يصنع لك باستحقاق وأنك مستحق لذلك. فإذا حتى تنجو من الكفر النعم، اشعر أن الله تفضل عليك من غير استحقاق، ولا تقول جاءت النعمة بكدي وتعبي ومعرفتي بوجوه المكاسب، بل بفضل الله وعلمه، لا إله إلا هو. فلا يروج لك الشيطان هذه الفكرة إن لك خصوصية عند الله، أنا ربي رافعه، والله ربي. كما بالأمس كنت أنا وشخص انصرفنا من درس الفجر، فجاءني بعض العامة فقال: والله اعتزت مرة سبحان الله فلوس، وطلبت بعض الأشخاص وما أعطوني، لكن ما جاء الليل إلا جاني فلوس. فأشار كذا إشارتين وغمز بعينه، حقيقة فجأني، ما توقعت عنده الخلل هذا. قال: ترى أنا بيني وبين الله أمور. قلت: هو جدك؟ لا تقيس الله بأحد، اليهود هم اللي يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لا تتوهم لك عندك منزل غير الناس. نعم، هذا عمر، مع أنه قيل له إنك في الجنة، كان يلحق حذيفة ابن اليمان ويقول: هل أنا من المنافقين يا رسول الله؟ يا حذيفة من أنت من صاحب سر الرسول، أنا منافق؟ ويتمنى خلاص لنا أزكي أحد، لا منت منهم، ما أزكي أحد بعدك. يا الله، خايف على نفسه، وهذا أخونا يشير كأنه يعني جاره ربنا، أو قلت ربينا وبين الله علاقة يعني، عشان كده أعطاني آخر ناس فلوس. يا أخي، أكثر الإلحاد حصل في الأرض وسوء الظن بالقدر، قياس الله بخلقه، إن الله ممكن يعني يصير بينه وبين واحد يعني شيء كذا وكذا كالبشر يعني، أو ليش الله يفعل الزلازل، أو يقيس الله في حكمته بخلقه، والله فوق هذا كله عليم حكيم. فلا تقص الله بخلقه، ولا تدعي لك بينك وبينها علاقة أبدا أبدا. لذلك عمر بن الخطاب مرة من المرات سبق لسانه وهو يملي خطاب، مع أن عمر الخطاب قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، ويك في أمتي فعمر. فأملى على الكاتب خطاب، فقال الكاتب: اكتب هذا ما أراه الله لعمر. كم موافقة وافقها الوحي وجاءت على نظامه؟ قال ابن حجر 12 موافقة، وغيره قال 4 موافقات. وحينئذ قال عمر: لا أمحو هذا ما رآه عمر، لا تنسب أن عمر يريه الله. فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو يحب المتواضعين من خلقه، ومن لا يفتات عليه بغير علم، ويكره منهم ذلك إذا فعلوا. فانظر إلى عمر كيف جسد التواضع وترك الخصوصية بينه وبين الله في أعلى صورها، فقال هذا ما رآه عمر، لا تكتب ما أراه الله لعمر جسما. هنا فرق العلماء بين الوحي والإلهام. فأوحى الله إلى أم موسى أي ألهمها، ألهم عمر أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى، وسأل النبي ذلك فنزلت الآية بهذا. قالوا الملهم يطمئن إلى شيء لكن لا يجزم أنه من عند الله فيتكلم به، أما الموحى إليه وهو النبي فيجزم أنه من عند الله فيقول قال الله. فهذا هو الفرق بين الوحي والإلهام. وقال آخرون: على علم من الله إني أهل. كثير من الناس هكذا يقول في نفسه مسكين. نعم إيه، يقول أنا عندي شرف عند الله، الله فعل لأني. لا يجوز أن تقول في هذه النعم أن على وجه من الشرف أعطاك الله إياها، بل تقول تفضل من الله علي. عائشة والذي جاء خبرها في صحيح البخاري، والتي واصلت البكاء شهرا وهي تبكي مما ألم بها من الظلم من المنافقين من تهمة فراشها وهي الطاهرة المطهرة، لما نزل فيها القرآن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قالت: كنت أرى أني أحقر من أن ينزل فيه قرآن. شفت كيف؟ شفت التواضع كيف؟ قال: كنت أظن أني أحقر يعني من ينزل فيه قرآن، أنا مين أن أنزل فيه قرآن؟ وهي الطاهرة المطهرة الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فقالت: اللهم ارضى عنها. كنت أظن أني أحقر يعني، ما كنت أظن أني ينزل فيه قرآن، أنا من أنا ينزل فيه قرآن؟ لا إله إلا الله. أوتيته يقول مجاهد على شرف من عنده، فلا يجوز حينئذ يقول إنسان جازما هكذا: أنا صار كذا وانتصرت لأنه ربنا يحبني، ربنا معايا. تخوف الناس بالطريقة دي من غير علم، ما يدريك. لما قال في اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، قال: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لا تدعي الولاية، لا تدعيها، وخل نبراسا لك عمر بن الخطاب. نختم درسنا بتدبر حديث مهم في هذا الباب، يبين أن من نسب النعمة إلى الله ينجو، ومن يكفرها يحرمها فينسبها لنفسه. فاصبر عليه، مسألة وقت سيسلبها لأنه ناسب النعمة لنفسه. اقرأ الحديث بعد أن تقرأ ما بقي من الأثر.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث الله إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، يذهب عني الذي قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه
يعني البخاري ومسلم. مقدمات قبل أن نختم مجلسنا ونستمع بعدها للمسائل فنقرأها على وجه من الاختصار. مقدمة قبل شرح هذا الحديث العظيم، وأريد منك أن تعيش هذا الحديث كلمة كلمة، إنك لا تعلم أنه مر عليك رجل أحسنت له أو أحسن الله له تعلم، وسمعته ينسب النعمة لغير الله، ثم دهورت حاله واقتلع عنه ما كان يكتنز. قد فعش مع هذا الحديث معي لحظة بلحظة، حرفا حرفا، جملة جملة. أولا مقدمة، شكر النعمة له ثلاثة أركان تفهمها. الاعتراف بها بالقلب، ينبغي بقلبك أن تعترف هذه النعمة من الله. تبه، بعض الناس ما يقول لك أنا ورثته كابر عن كابر، لكن في نفسه عجب إنه ما يمارسه الآن من النعمة اللي هو فيها بذكائه وفهمه وفهلوته، ولا يتكلم طالما إنه محايك في نفسك هذا وفي قلبك وصار كالعزيمة، ففي فساد في اعتقاد قلبك. جدده وطعم قلبك بالعلم النافع هذا، كرر أن الله اللي أعطاني مو بوجه، وثم تفتخر وتنتفش وتحتقر من دونك، لأنك ربها، كأنك رب هذه النعمة وسيدها. فاعترف بقلبك، الاعتراف بالقلب وتكرار هذا أن الله نعم عليه يورد لك، احتقار نفسك بجانب الله، وذل وخضوع له ومحبة له. وإلا صرت تحب نفسك لأنك تعتقد أنك أنت اللي جبت هذه النعمة بفهلوتك، فيصير عندك حب لنفسك وعجب ينسيك شكر الله بلسانك. الثاني الثناء على الله بنعمه باللسان وذكر ذلك. الثالث العمل بالجوارح والأركان. الرابع ترك استعمال هذه النعم في معصية الرحمن. أعطيت نعمة جوال، نعمة عظيمة تستطيع تتابع بها درس مثل هذا وتكون في أعالي الجنة، يعني سبحان الله. فيستعمل نعمة الجوال في النظر للحرام والمواعدة مع النساء على وجه حرام يخل بالشرف، وبيوع حرام يتمه بالجوال، بيوع حرام، بيع ما ليس عنده، إذن كفرت بهذه النعمة. فاستعمل هذه النعم في إيش؟ النعمة في محل الله. قال ابن القيم: والنعم لها شكر وكفر. فشكر نعمة البصر النظر في المصحف، من سره أن يحب الله فليقرأ في هذا المصحف. وكفر نعمة البصر أن تنظر في عورات النساء في جوالك وتمضي فيه بالقراءة في أخبار ونحوه حتى تفوتك صلاة الفجر وأنت تتسلى بالأخبار في جوالك، كفرت نعمة الجوال، فبه سهرت حتى فاتتك صلاة الفجر في جماعة وطلع عليك الشمس وأنت لا زلت تتقلب الجوال وتنظر فيه، تحضر الدرس تنظر في الجوال وتترك الدرس، ذي كفر النعمة، وتعرض عن العلم وتلعب في جوالك وتنظر فيه، من كفر النعمة هذه إلى آخره. كفر نعمة وجود الوالدين بينك، تترك برهم وتهرب مع أصحابك عنهم وتكل الأمر لغيرك، خلي فلان يروح معك يا والدي أنا عندي شغل، كفر نعمة وجود الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما والده ولم يدخلها الجنة، بل مات وهم لم يخدمهم ويصاحبه في الدين المعروف، حتى مات وهم ليسوا براضين عنه لأنه مبتعد في أهوائه وأشغاله وتارك بر والديه. فنعمة وجود الوالدين بيننا تستحق أن نشكر الله بأن نقوم بحق والدينا، وكفر النعمة أن نهملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني إذا بريت الوالد تكون في أعلى الجنة، فإن كان لك عقل فأمسك لا تضيع الوالد بره حتى يؤهلك بره لدخول أعلى الجنة ولا جات من النار، وإن كان يعني ما لك عقل فأضعه، ضعه، روح مع أصحابك، روح واترك الوالد والوالدة. تشبيه بليغ. وجود العلماء بيننا أهل العلم نعمة، نحضر دروسهم ونسألهم وندعو لهم ونثني عليهم خير بما تعلمناه منهم. كفر النعمة أن نتلمس غلطهم ونجحدهم ونذكر مسبتهم وما ينفر الناس عنهم كما يفعل الحدادي وامثالهم والأخوان المسلمين في علماء السنة ليردون عليهم، يقول جامية إلى آخر، هذه كفر نعمة. عالم جليل بينك تسميه جامي وتنفر الناس عنه، هذه كفر للنعمة. طيب، خامسا: شكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، إذن اعتراف بها بالقلب، الثناء على الله باللسان، العمل بالجوارح والأركان، ترك استعمالها في معصية الرحمن، شكر من كان سببا لك في النعمة هذه، شكره. في الحديث عند الترمذي: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لذلك من درس عند عالم وقابله بالجحود والنكران فلن يبقى علمه الذي أخذه منه لعله في قلبه، لأنه قال: إن كفرتم إيش؟ ولئن كفرتم من العذاب الشديد. فشكر الله شكر هذا العالم الذي استنتفعت منه، شكر الله. ما شكرت الله بأن تشكره يسلب الله النعمة اللي جاءك من جهته، فكنت استفدت منه علم كثير، تحس أنه تبخر. ليش؟ لأنك ما كنت بحق شكر هذا وشكرته وثنيت عليه ودعوت له إلى آخره. فاحذر كفران النعم. عن أبي هريرة، نختم درسنا بشيء من البيان لهذا الحديث على وجه من الاختصار: إن ثلاثة من بني إسرائيل، ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم سبحانه وتعالى، يختبرهم. فأتى الأبرص، يعني ملك، بعث إليهم ملك، فأتى الأبرص في صورة رجل فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. استدل جماعة الإخوان المسلمين بهذا الحديث على جواز التمثيل المسرحي في الدعوة إلى الله، وأنكر عليهم شيخنا بن باز وشيخنا الألباني أئمة هذا العصر في الحديث والفقه. فقالوا إذن يجوز التمثيل لأنه تمثل الملك بصورة رجل، نعم، كما سيأتي بعد ذلك أنه مثل له بواحد منقطع. قال انقطعت السبل بي، اعطيني ما الذي أعطاك. قال إذن يجوز التمثيل، شوف الملك تصور له إيه. فرد عليهم أن التمثيل في الدعوة إلى الله بدعة، كما كان العلامة الألباني يقرر، وكما قال الشيخ بن باز إن الذي يمثل فيقول في تمثيليته أنا العز بن عبد السلام وهو ليس كذلك كاذب، والدعوة إلى الله تبنى على صدق ليس على كذب. ثم أن هذه أحوال ملكية فلا يجوز قياس الأحوال البشرية بها، هؤلاء ملائكة حولهم الله تحويل كل لصورة رجل وصفته كذا وصفته كذا، لكن أنت وش تسوي؟ يحط لنفسه يعني شعر ويسمي نفسه العز بن عبد السلام ويسوي، هل يقاس؟ ما يقاس، لا قياس، قياس مع الفارق. قال الإمام أحمد كثير من الناس يخطئ من جهة القياس، لا يتقنه فيبتدع يعني ويخطئ فيه عليكم السلام. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه القدر. هذه كل الآن نعم من من؟ من الله. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق عثر الرواة، هيدل على صدق الرواة، يقول أو يخافون يتحرى الصدق، الله يرضى عن رواة الحديث. ناقة عشراء وهي الحامل التي بلغ حملها 10 أشهر أو 8، فأعطي ناقة عشراء وقرأ بارك الله لك فيها. نعم بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. شوف ما يبي شعر، يبي شعر وحسن، يعني سبحان الله الإنسان دائما يطمع الأحسن، ما في مانع تمنى، لكن خير ما تمنى أن يرضى الله عنك سبحانه. لذلك ابن تيمية يقول أحب وأنفع الدعاء لك أن تقول اللهم ارضى عني، اللهم أعني على رضوانك. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال يرد الله بصري. فأبصر الناس فمسح فرد الله بصره، والله على كل شيء قدير، قدرة الله عظيمة. نعم. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان ولد وولد هذا، وكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورتي وهيئته. قال رجل مسكين، شوف كيف ابتلاهم الله الآن، أنا رجل مسكين انقطع بي السبيل. لا تعدم الآن، إن كنت رزقك الله تجارة ومال وشفت واحد مثلا قامت قرائن ثابت أنه انقطع في سفر، وكنت قد انقطعت من قبل كذا أنت ورزقك الله، إياك تهمله وتقول خلي يشوف واحد غيري، الحقوق كثيرة كما بعض الأغنياء، يجي واحد فعلا محتاج، فعلا محتاج، يعني بيطردونه من البيت ما عنده إيجار ما عنده كهرباء، وعرف وقف وجاته إثباتات، يقول الحقوق كثيرة الآن من جمعية خيرية خلي يشوف غيري. يا أخي كما الله أعطاك أعطه مسكين، أعطيه كما أعطاك الله، لا تقول حقوق كثيرة، ترى قالوها قبلك، قال والله عندي التزامات، هذه أسهل شيء يصرفون فيه الطالب المساكين عند التزامات ويستطيع بس يريد كثرة المال. قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. شوف كيف الملك كيف موحد بالله ثم بك من عند الله. ذا الأخطاء ذي ملائكة معصومون. قال بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك أسألك بالله. فكيف حينئذ تجمع بين لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو من سأل ملعون من سئل بالله فانسأل بالله، أو من سأل بالله فأعطوه. لا يسأل الأشياء الحقيرة، يسأل الأشياء المهمة. يسأل بالله المهمة. أسألك بالذي أعطاك اللود الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري. فهذا يجوز يدل على جواز السؤال بالله، لكن في الشيء المهم منقطع الرجل فيجوز عند الانقطاع خلاص يقول أسألك بالله، لأنه خلاص إذا ما أعطى كيف يروح. نعم. فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة، التزامات، عندي مشاكل. السلام أروح. أي. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إيش يعني أنا هذا المال ورثته كابر عن كابر، إيش الكلام اللي تقوله هذا يعني؟ أعوذ بالله ما نسب النعمة إيش إلى الله. شوف الجحود كيف. ما قال نعم كنت فقير وأغناني الله، ما قالها. أي قال ورثته عن أبائي. يكذب كذب. قال كذلك اللي يكون عنده تجارة يقول كنت فقير وصرت تاجر. قال إيه بفهلوتي عندي مخ أفهم به كيف تاجر، مو مثل التنابل دول شوفهم الآن في البسطات. هي أنا طلعت لي ناطحات سحاب، أنت تجيني وإيش تقول أنت؟ مخ أنا عندي، نعوذ بالله من الجحود. أي نعم. فأعطاك الله. قال إنما ورثته كابر عن كابر. فقال إن كنت كاذب، هذا يجوز التعليق، يجوز الدعاء بالتعليق، إن كنت كاذب فالله يفعل بك. فيحذر الولد من غضب والديه، لا يكذب عليهم، لا يعلق الدعاء عليهم. إن كنت كاذب فحسبك الله، إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. لا يكذب على والديه ولا يكذب على ولي أمره ولا يكذب على في الحقوق. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل أعوذ بالله إن كنت كاذب فصيرك الله. يقول كابر عن كابر الآخر أيضا. وأتى الأعمى، يعني كان أقربهم الأعمى، لعل الأعمى فيه ميزة إنه من أزهد الناس في الدنيا كان، ويعني سبحان الله العظيم من أزهد الناس إنه لا يرى شيء أمامه. قال إذا أردت أن تعرف نعمة البصر عليك فأغمض عينيك ساعة. قالك ساعة خلوا يدخل يقول يا بوي من أنت فيهم؟ أصواته بعدك حين تشابه. ساعة أغمض عينيك لتعلم قدر نعمة البصر عليك. لا إله إلا الله. انقطعت بي الحبال في السفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك. شوف جاب الشيء اللي يعرفه شاء تتبلغ بها. هذا الأعمى ما قال لا ما رد على بصري فيه طب فطاح له. أي ما قال كذا، نسب النعمة لغير الله. كنت أعمى فرد الله علي بصري صحيح. فانظر عاقبة نسبة النعمة إلى الله، بل شكر النعمة لأنه أعطى حق الله فيها. ليس مثل قارون، قارون جحد النعمة قال ورثته إيش عن علم يعني من عندي. ولا قبله أيضا قالوا كابر عن كابر، هذا نسب النعمة إلى الله. قال نعم رد الله عليه بصره سبحانه. والشكر بالمال، فشكر الله فأعطى المال لمستحقيه. تحقق الشكر، تحقق الشكر، انظر ما صنع الله به. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا لا أريد منك، أنا بس ملك ابتليك ترى مو صحيح يعني. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك يا أعمى. فرد الله بصرك وشكرته بالنسبة النعمة إليه وأعطيت شكرا له من مالك، وسخط على صاحبيك، فالله مرضى عنا. واصلح قلوبنا وأعمالنا واهدنا سبل السلام. اقرأ المسائل لانصرف راشدين.
قال فيه مسائل الأولى تفسير الآية.
الآية معروفة تفسيرها، ولئن أذقناه رحمة، وقد سبق يعود على قيل الإنسان باعتبار الجنس، فكثير من الناس إذا جاته تجده سبحان الله إذا ذاق نقمة يدعونا يقول قائما قاعدا، فإذا أعطي النعمة وكشفت عنه مرة كان لم يدعونا إلى ضر مسة. إنسان فيه سبحان الله يعني من الكنود ما فيه إلا ما منعه إيمانه من هذا بالعلم النافع. طلبة العلم أبعد الناس عن هذا، مظنة هذا الجهال البعيدين عن صفات الله يتدبروها وأحكامه وحكمه. فكن طالبا للعلم بارك الله فيك. نعم.
الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي؟
اللام الاستحقاق، المعنى أنا حقيق وجدير بهذه النعمة، فلا تقول هذا، انسب النعمة إلى الله. قال الله تفضل عليه، فينفي فضل الله ويقول أنا استحقها أصلا من غير فضل من الله، فهذا تسلب عنه النعمة لأنه ما شكرها. نعم. جحدها ونسبها إلى الله. نعم. إلى شرفه.
الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟
نعم، بوجوه المكاسب على شرف أستحقه، كما قال الله تعالى عنه سبحانه وتعالى من قال على علم عندي، على علم وجوه المكاسب، على علم من الله أني أهل، أوتيته على شرف، أسأل الله العافية. فقل الله أعطاني ورحمني مع أن مثلي لا يستحق ذلك إلا ما تفضل به علي. نعم.
الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
نعم، عبر عظيمة. كيف أن الأقرع والأبرص لما جحدوا نعمة الله ونسبوها لغيره سلبت عنهم، والأعمى لما اعترف نعمة الله وشكر الله بإعطاء المال والمستحق ثبتها الله، أثبتها له. اللهم اجعلنا من يشكر النعم، ونعوذ بك من أن نكون ذاك العبد الكنود الذي تكرهه يا واحد يا رحمن يا رحيم يا معبود. الكنود هو الذي يعدد الشر وينسى الخير. إذا كانت المرأة يكرهها الله ويكبها في النار لأنها جحدت حق مخلوقه زوجها، فكيف من جحد حق الخالق؟ صار بينه وبين زوجها نقاش، فإنه لم يأتها بذيك اللحظة الشيء الذي تحبه لقصور حصل له في المادة، فلما ما جاءها بذاك الشيء تقول ما رأيت منك خيرا قط، قال رأيت كن أكثر أهل النار. ليش؟ جحدت العشير، جحدت كفرتم العشير. فكيف من كفر الواحد القدير فنسب النعمة لجهده وعلمه والطب ولم ينسبها إلى رب الطب ورب المال والخالق لكل شيء العالم بالحاضر والمآل؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وإياكم بحسن الظن به والتوكل عليه والرضا بقسمته ونسب النعم إليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله وقدر وفضله. وإخواننا الذين فاتهم أن يحضروا معنا كتاب التوحيد أسوق لهم بشرى في المدينة النبوية، سنبدأ درسا شهريا إن شاء الله في كل سبت من كل شهر درسا في مسجد الهجرة في كتاب التوحيد من أوله. يعني بعض الناس يقول ودنا نعرف متى تبدأ من جديد، لأننا جلسنا معك هذا ونبدأ ودنا نبدأ. ها تعوضونه إن شاء الله في المدينة النبوية بحول الله وقوته من أول كتاب التوحيد في الشهر مرة واحدة. نعم والله أعلم. باقي شيء؟
في أسئلة. أسئلة
أسئلة تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول السائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، تشرحون وتكررون كتاب التوحيد، لماذا يزهد بعض الناس في هذا العلم العظيم ألا وهو علم الاعتقاد؟
انصراف الناس عن هذا العلم العظيم الذي هو فرض عين على العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أحمد: ما يقوم دينك به وهو التوحيد، هذا طلب فرض عين. سبب ذلك قلة المحرضين على هذا الكتاب عملا وقولا، فقليل من يشرح كتاب التوحيد ويهتم به، حتى صار عند بعض الناس اللا أهمية كبيرة له، وقليل من يحث على ذلك مثل ما يحث مشايخنا والحمد لله، لكن هم في ذلك الجم الكبير من المعلمين قليل. فكم حث مشايخنا على تكرار التوحيد كشيخنا بن باز وشيخنا الفوزان، لكن يظل في أولئك الفقهاء في العالم قليل. فلقلة من يحث على هذا العلم الشريف وهو شرط الإسلام قليل. والانصراف الناس للدنيا كما قال النبي: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. أما اللبن أما الكتاب فيفهمون على غير ما أنزل فيهلكون، أما اللبن فيتجرون به ويتركون الجمع والجماعات، فينصرف الناس للتجارات ويثقل عليهم مجالس التوحيد، أو لشبهة عند الناس في التوحيد ذكرها مثل سلمان العودة من كبار الإخوان المسلمين وقادتهم، فقال الجملة نفسها اللي قال الشيخ عبد الوهاب محذرا من هؤلاء الذين يحجبون الناس عن التوحيد، فقال: التوحيد شيء معروف، كما دعوت بالأمس شخص قلت له: تعال درس التوحيد. قال: يا شيخ التوحيد شيء معروف هذا خلاص. ففجأت فقلت له: ما هو الشرك الأصغر في الخوف؟ طيب ما هو الشرك الأكبر في الخوف؟ فلم يعرف، فاستوعب خطر جهله. فقد يقع في الشرك الأصغر أو الأكبر في الخوف فيعذب ولا يشعر. كيف يعني؟ يتعلم، لأن هذا خلود في النار. الإخلال بهذا العلم قد يؤدي كما قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم خلدوا في النار. الرابع أو الثالث عدم استيعاب خطر الجهل بهذا العلم كما حصل لقوم نوح لما تنسخ العلم دخلوا النار، علم التوحيد. وأن العلماء لما يموتوا آخر الزمان هم يدرس التوحيد يظهر الشرك، فعدم استيعاب هذا الخطر فينصرفوا عن دراسة التوحيد. قال سلمان العودة: التوحيد يمكن تعلم في 5 دقائق. رد عليهم الشيخ عبد الوهاب قبل يظهر هذا الإخواني القائد لجماعة الإخوان أو من قاداتهم في زمن من الأزمان ثم تحول إذا ما تعرفون، قال: ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه، إنه شيء معروف يعني. وذلك هؤلاء اللي يتبجحون بهذا أفجأهم بأسئلة فيظلوا ساكتين غضبانين في أنفسهم، كيف ورطتهم هذه الورطة؟ ما هو الشرك الأكبر في المحبة؟ ما هو الشرك الأكبر في الرجاء؟ ما هو الشرك الأكبر في الطاعة؟ ما هو الشرك الأكبر في التوكل؟ وما ضابطه إلى آخره؟ لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف. طيب احضر واستفيد. والمشكلة إذا كان هؤلاء ينفرون عن من يفيد، ينفرون عنه شياطين أعوذ بالله، يعني لا يخلوا الناس يستفيدون ولا هم يستفيدون ولا هم يعرفون، مصيبة. نعم.
هل القبلة واجبة في الصلاة على الميت؟
نعم، الأصل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالأصل وجوب استقبال القبلة في أي صلاة، كما أنه الأصل الطهارة في كل صلاة، من فرض به الأوزاع وغيره أن صلاة الجنازة ليس فيها الطهارة مرجوح، فعامل العلماء صلاة الجنازة كغيره وقالوا فيها الطهارة، فكذلك ينبغي أن يقال فيه القبلة تخريجا. نعم.
لماذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار؟
كلاب النار، شوف، يقول الله عز وجل ضاربا مثلا لمن لا يستمع ولا يرعى للنصائح، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تركه يلهث. من اعتنق هذا المذهب حتى صار مؤصل في عروقه، ما يترك عرق ولا مفصل إلا دخل فيه، نادر ما يرجع. فإن زجرته وتخاف الله في ولاة الأمر، أطع ولاة الأمر، القرآن والسنة أمروك بذلك، يلهث وراء مذهبه ويراك منافق ويراك مباحث، وإن تتركه أيضا يلهث. فمثل بما كانوا هم عليه من الاعتقاد من ترك النصح واللهثان وراء مذهبهم من التكفير والخروج، فهم سرطان الأمة، لا ينفع معهم الاستئصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن ألفيتنهم ليش لا أقتلنهم قتل عاد، أي استئصال، استأصلهم هذا الخوارج ما يسمع منك، فقليل من يسمع منك منهم. وحينئذ قال النبي ذلك تبكيتا ومسبة وتنفيرا منهم، لأن الصبيان الصغار إذا رادوا أن يفروا من كبير قالوا كلب، فتوارث الناس أن أشد سبة عندهم إذا غضبوا من أحد يقولون كلب، صح ولا؟ فالنبي أتى بأشد السب فيهم وشبههم بأنجس الحيوانات وهو الكلب، والذي قال الله فيه إن تحمل عليه يلهث وتركه يلهث، تبكيتا لهم وتنفيرا عن مذهبهم، ولأنهم في الغالب لا يسمعون ولا يرعون. نعم.
شكر الله لكم وجزاكم خير،
والله أعلم.